بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. قال: حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، يعني إذا أخر الصلاة عن وقتها المختار، فإن الإنسان له أن يصلي الصلاة في أول وقتها ويصلي معه إذا صلاها بعد خروج الوقت المختار أو في آخر الوقت المختار، فإنه يصلي معه لموافقة الجماعة، ولكن تكون الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. والحديث فيه دليل على علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي إخباره عن أمر المستقبل، إخباره عن أمور مستقبلة، ثم تقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه، ومن المعلوم أن الغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، وقد أطلع رسله على ما شاء من الغيوب، لكنه لم يطلعهم على كل غيب. وعلم الغيب على إطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولهذا علم قيام الساعة مما اختص الله تعالى به، فلا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما الله تعالى هو الذي يعلمه، وهو من اختص به سبحانه وتعالى. والحديث فيه دليل على أن الإمام إذا أخر الصلاة عن وقتها المختار، فإن الإنسان يصليها في وقتها ويبادر إلى أدائها، ولكنه لا يتخلف عن الجماعة، يصلي مع الناس، فتكون الأولى له فريضة، والثانية تكون نافلة، والثانية تكون له نافلة لكونه فعل ما يوافق الجماعة، ولكنه فعل الأمر المطلوب منه وأدى العبادة في وقتها المختار.
يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة.
يميتون يعني معناه يؤخرونها، ويعني لا يصلونها في أول وقتها، وإنما يتأخرون فيها، فيعني أطلق عليه إماتة، لأن فيه تأخير الشيء عن وقته وكأنه قد أميت.
إذا كانت في الوقت
المختار فإنها تصلى معه، ولكن إذا خرجت عن وقت المختار فإنه هو الذي يصليها الإنسان، ولكن على الإنسان أن ينصح في أن تصلى الصلاة في أول وقتها.
فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة.
فإن صليت لوقتها، يعني سواء المختار في آخره أو وقت الاضطرار، فإنها تكون له نافلة التي هي الثانية، وأما الأولى فهي الفريضة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، يعني في كونك أديتها في الوقت المطلوب أداؤها فيه.
قال: حدثنا محمد بن موسى البصري.
محمد بن موسى البصري هو لين،
نعم،
أخرجه الترمذي والنسائي.
عن جعفر بن سليمان الضبعي.
عن جعفر بن سليمان الضبعي هو صدوق
البخاري في الأدب المفرد ومسلم.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي عمران الجوني.
عن أبي عمران الجوني وعبد الملك بن حبيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن الصامت.
عبد الله بن الصامت وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أي القولين أصح في إماتة الصلاة، إخراج عن الوقت المختار أو إخراج عن وقتها بالكلية؟
هو إخراج عن الوقت المختار لا شك أنه إماتة، وإخراج عن وقتها بالكلية لا شك أنه أعظم إماتة وأكبر إماتة، ولكن الإنسان يعني إذا خرجت عن الوقت لا يصليها معنا، إذا خرجت عن وقتها لا يصليها إلا إذا خشي على نفسه فإنه يصلي دفعا للضرر على نفسه.
لأن الشيخ مشاكر نقل قول النووي الذي يرى أنه تأخيرها عن وقتها المستحب
هو المستحب،
ثم نقل قول الحافظ قال أن هذا الكلام مخالف للواقع، فقد صح أن الحجاج وأمير الوليد وغيرهما كانوا يقيمون الصلاة عن وقتها.
نعم، هذا إذا حصل، فالإنسان لا يفعلها إلا إذا خشي عن نفسه، وأما الفريضة فقد أداها في أول وقت.
لكن قصدي يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه والله إذا وقع هذا وهذا فكل ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه
وسلم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أخرج حديثه أصحابه في الستة.
وعبادة بن الصامت.
عبادة بن الصامت أخرج حديثه أصحابه في الستة.
قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن.
نعم، حديث أبي ذر حديث حسن. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه.
وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام.
نعم.
ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم.
نعم.
وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى.
الباب الذي مر وهو حول تأخير الصلاة يعني عن آخر وقتها الذي مر ما صلى إلا مرتين الحديث.
نعم.
إيش لفظه الذي قال فيه إلا وفيه بدون إلا؟
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله.
نعم، يعني ورد مرتين وورد إلا مرتين، وقد ذكرت أن المرتين هما التي حصل فيها إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية هي التي حصل فيها تعليمه للسائل الذي سأله وصلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، وهذا على ذكر الاستثناء إلا مرتين. أما بدون مرتين بدون إلا فإن المقصود من ذلك أنه ما حصل منه اثنتين، وإنما حصل منه واحدة، الواحدة حصلت، فذكر اثنتين معناه أنه ما استكمل اثنتين ولكن واحدة حصلت، ويكون ذلك محمولا على الصلاة التي صلاها هو ليعلم السائل. وأما الصلاة التي صلاها به جبريل فهذا ليس من فعله، وإنما من فعله جبريل، هو الذي فعل ذلك به يعلمه. فإذا فعله صلى الله عليه وسلم وكونه يعني فعل ذلك باختياره يعني بفعله صلى الله عليه وسلم ليس بفعل غيره هي صلاة واحدة، فيكون الحديث الذي فيه ذكر بدون إلا أنه ما صلى مرتين يعني معناه أنه ما وصل إلى مرتين، ومعناه أن الواحدة أنه قد صلى، لأن ذكر المرتين ما صلى مرتين يعني ما وصل إلى مرتين، ومعنى ذلك أن الواحدة قد حصلت، فتكون المقصود بها المرة التي علم فيها السائل، هذه تكون المرة التي على أنها بدون إلا، وتكون التي حصلت من جبريل غير محسوبة لأنها ما حصلت من بفعله صلى الله عليه وسلم وإنما بفعل غيره، حيث أمه جبريل وبين له أول وقت وآخره. فيكون ما جاء من الرواية بإلا على اعتبار التي فيها ذكر جبريل والمرة التي وكذلك التي علم فيها السائل، وعلى اعتبار أنه ليس فيها إلا، وأنه ما يعني معنى ذلك أنه ما بلغ المرتين، ومعنى ذلك أنه بعد ذلك مرة واحدة، فيكون محمولا على المرة التي علم فيها السائل، وتلك التي أمه فيها جبريل لا تحسب لأنها لم تكن من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما من فعل غيره.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النوم عن الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها.
باب في النوم عن الصلاة. ومعنى أن الإنسان إذا نام عن الصلاة وقام فإنه يصليها إذا ذكرها، يصليها إذا 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 ذكرها، إذا استيقظ من نومه فإنه يبادر إلى صلاتها، أو إذا كان نسيها يصليها من حين يذكرها. وجاء في الحديث بعض الروايات: لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني ليس هناك أمامه إلا هذا الشيء الذي هو فعلها من حين ما يستيقظ من النوم ومن حين ما يذكر إذا كان ناسيا. ومن المعلوم أن النوم يعني ليس له أحوال، والناس في النوم لهم أحوال، منهم من يتسبب في أن تفوت الصلاة وذلك بأن يسهر ثم إذا جاء قرب الصلاة نام وفوت الصلاة، فهذا مفرط، هذا فيه تفريط. وإنما الذي غير مفرط الذي كان حريصا وحصل له في يوم من الأيام أنه حصل له يعني مثل هذا الشيء، وأما إذا كان من شأنه أنه يسهر ثم ينام قريب من الفجر ثم ينام عن الفجر فهذا مفرط، ولا يقال أنه غير مفرط مثل هذا، بل الإنسان عليه أن يأخذ الاحتياطات، وهي أولا أن ينام مبكرا حتى لا يحتاج أو لا يضطر إلى أن يغلبه النوم، والأمر الثاني أنه يجعل ما يوقظه وينبهه، أو يطلب من أحد أن ينبهه إذا كان ما عنده شيء يعني من الوسائل التي بها يكون التنبيه على وقت الأذان وعلى وقت الصلاة. فإذا النوم ليس كل النوم يقال ليس فيه تفريط، لأن النوم الذي لا تفريط فيه هو الذي الإنسان حصل منه مع فوات الحرص، مع حرصه ورغبته في أن لا تفوت الصلاة، ولكن غلبه النوم في يوم الأيام. أما من يكون من عادته أنه يسهر في الليل وفي الليالي الكثيرة المتصلة أو المتفرقة، وذلك بسبب سهره في الليل في طائل أو في غير طائل، سواء كان في خير أو في شر، يعني لو كان خيرا لا يشتغل بالخير الذي هو مستحب عن الفرض الذي هو لازم وواجب. لما ذكروا له نومه فقال: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، ويكون المقصود منه النوم الذي ليس عادة للإنسان أنه ينام عن الصلاة، وإنما يحصل له في بعض الأحيان مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرة التي ناموا حتى طلعت الشمس، يعني مرة من المرات، فهذا هو الذي ليس فيه تفريط. وأما الإنسان الذي يعرض نفسه لأن يفرط في الصلاة وأن تفوته الصلاة وذلك بسبب سهره ونومه في وقت متأخر ثم يؤدي ذلك إلى تفويت صلاة الفجر، ثم أيضا يكون ذلك في قد يكون في أوقات متكررة وأوقات كثيرة، فهذا لا شك أنه مفرط. ليس في النوم تفريط إيش؟
إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في التفريط في اليقظة،
إنما التفريط في اليقظة، يعني الإنسان مستيقظ ومع ذلك يؤخر الصلاة، فإن هذا لا شك أنه مفرط، لأنه لم يحصل ذلك بسبب النوم، ولكن النوم أيضا يكون تفريط كما عرفنا، فيه تفريط.
فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها.
فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، يعني إذا ذكرها وكان ناسيا أو استيقظ وكان نائما فإن عليه أن يبادر إلى أداء الصلاة التي فرضها الله عليه.
قال حدثنا قتيبة
بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد
بن درهم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثابت البناني
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن رباح
هو ثقة أخرجه أصحاب كتب
مسلم وأصحاب
كتب
عن أبي قتادة
الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن ابن مسعود
نرى ذكره
وأبي مريم
أخرج حديثه كالنبي
النسائي
النسائي
اللي وجدته أبو مريم السلولي مالك بن ربيعة
في خيره في غير أبو مريم صحابي هو
أي نعم
سلولي
نعم مالك بن ربيعة أو بن خرشة أبو مريم السلولي بفتح المهملة وضم الليم اللام الخفيفة صحابي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم خرجه النسائي.
ما في ثاني أبو مريم
إلا في الكون فيه
إيه؟
كان هذا الذي له الحديث في النو كما وجدته في تفت الأشبار
وجدت
في
الحديث يعني
في تفت الأشبار
الحديث يعني ذكره إليه أضافه إليه أخرج له النسائي. في واحد صحابي خرج الترمذي والنسائي قبل الترمذي وغيره لكن ما دام أنه أضاف إليه الحديث حديث النوم خلاص هذا هو.
هذاك آخر اللي هو أبو مريم الأسد
إيه الأسدي
نعم
هذا الترمذي والنسائي
أبو داود الترمذي
إيه أبو داود الترمذي لكن هذا ما دام أنها ذكر أنه صاحب الحديث يكون السلولي.
وعمران بن حسين
أبو نجيد أخرجه أصحاب كتب الستة.
وجبير بن مطعم
أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبي جحيفة
وهذا بن عبد الله السوائي أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبو سعيد
الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وعمر بن أمية الضمري
أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وذي مخبر ويقال ذي مخمر
وهذا أخرج له
أبو داود وابن ماجه
أبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثة وليش
أخرج له كان اثنين
أخرج له من
أبو داود وابن ماجه
ما في الترمذي
لا ذي مخبر أبو داود وابن ماجه
طيب أبو داود وابن ماجه.
قال أبو عيسى وهو ابن أخي النجاشي قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فاستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب
يعني وهذا يعني قولان لأهل العلم يعني منهم من قال أنه يصليها إذا ذكرها ويكون ذلك يعني داخل في قوله ذكرها يعني إذا ذكرها أي وقت يذكرها ويدل له أيضا الحديث الآخر الذي يقول من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فليضاف إليها أخرى ومعنى ذلك أنه سيضيف الأخرى بعد طلوع الشمس من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليضاف إليها فهو قد أدرك الوقت فيكون يعني هذا يدل على هذا القول أن الإنسان يبادر الصلاة يعني في أي وقت ذكر وبعض أهل العلم قال إنه لا يصليها ينتظر طلوع الشمس حتى تطلع ويستدلون على ذلك بالحديث الذي فيه النهي عن الصلاة يعني عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. الرجال
أحمد وإسحاق.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب في الستة. وإسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب ابن ماجه
والشافعي.
والشافعي محمد بن إدريس الشافعي المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
ومالك،
ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. قال: حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.
ثم أرد هذه الترجمة، من نسي الصلاة.
باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة.
ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. وأرد حديث أنس بن مالك: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. هو الحديث الذي مر فيه النسيان وفيه النوم، فيه ذكر النسيان وفيه النوم، وهو دليل لهذا ولهذا، وهذا أيضا دليل على ما يتعلق بالنسيان، وهو الذي فيه الذكر والمطابق للذكر، لأن النوم ليس يعني لا يطابقه الذكر، الذكر يطابق النسيان، وأما النوم فإنه عندما يستيقظ يعني يبادر إلى الشيء الذي فرضه الله عليه.
قال: حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ.
بشر بن معاذ هو
صدوق خرج الترمذي والنسائي بن ماجه.
صدوق خرج الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن أبي عوانة.
أبي عوانة هو الراحب بن عبد الله ليشكري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
قتادة من دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من الرباعيات عند الترمذي. ومعلوم أن ذكر الشيخين للترمذي هما في طبقة واحدة وفي درجة واحدة، فطبقة شيوخ الترمذي وشيوخ شيوخه، ثم ذلك تابعين وصحابة، طبقة تابعين وطبقة صحابة. وقتادة، وقتادة من صغار التابعين، وهو يروي عن أنس وهو من صغار الصحابة.
قال: وفي الباب عن سمرة.
وفي الباب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبي قتادة.
وأبي قتادة مر ذكره، وقتادة هو الذي مر الحديث نفسه الذي فيه النوم النسيان.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: في الرجل ينسى الصلاة، قال: يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت. وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
يعني الذي مر ذكره أنه يصليها يعني سواء عند غروب الشمس أو عند يعني طلوعها، يعني في أي وقت يعني يذكرها أو في أي وقت يستيقظ فإنه يصليها.
علي بن أبي طالب.
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
ويروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس.
يعني هذا على القول الثاني الذي سبق عن مرة، أنه يعني ينتظر ذهاب الغروب ثم يصلي بعده، ولكن يعني جاء في الحديث: من أدرك ركعة من المغرب قبل أن تغرب الشمس فليضرب إليها أخرى وقد أدرك الوقت، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع فليضرب إليها أخرى وقد أدرك الصلاة. فيعني الحديث كما عرفنا يدل على أن الإنسان يصليها في وقت طلوع الشمس وفي وقت غروبها، لأن الحديث واحدة قبل الغروب واحدة بعد الغروب، ركعة قبل الغروب وركعة بعد الغروب، وركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعد الطلوع.
وقد ذهب قوم من أبو بكرة.
أبو بكرة
نفيع بن الحارث.
نفيع بن الحارث أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال: وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا.
وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
إلى هذا اللي هو الثاني الذي جاء عن أبي بكر رضي الله عنه, وهو أنه يصليها بعد غروب الشمس أو بعد طلوع الشمس. وأما أصحابنا ويقصد ذلك أهل الحديث, أصحابنا يقول مراد الترمذي بيقول أصحابنا المراد بهم أهل الحديث, فإنه يصليها إيش
كما
جاء عن علي, عن علي الذي مر أنه يعني في الوقت وفي غير الوقت.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. قال حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله, فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
مرد أبو عيسى هذا ترمي باب إذا فاته صلاة يبيش أن يبدأ.
باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ.
باب في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. ذكر الرجل هنا كما عرفنا مرارا وتكرارا أنه لا مفهوم له, لأن الأنثى كذلك, وإنما التعبير بالرجال في مثل هذا لأن الخطاب معهم في الغالب, وإلا فإن النساء مثل الرجال في الأحكام إلا ما جاء دليل يفرق بين الرجال والنساء. وكثيرا ما يأتي في الأحاديث التعبير بالرجال وليس له مفهوم, وكذلك يأتي في تراجم الكتب عند المصنفين وليس له مفهوم, ومعنى ذلك أن الرجل المرأة مثل الرجل, وهذا هو الأصل, إلا إذا جاء شيء مفرق بين الرجال والنساء فيصار إلى التفريق وإلى الأدلة المفرقة بين الرجال والنساء, مثل ما جاء في العقيقة وما جاء في الدية وما جاء في الشهادة وما جاء في العتق وما جاء في بول الجارية وبول الغلام وما جاء في الصلاة يعني على الجنازة, يعني يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة, أحاديث فيها التفريق هذه يصار إليها ويعمل بما جاءت به السنة. وأما إذا جاء إطلاق ولم يكن هناك شيء يميز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال فإن الرجال والنساء مشتركون في تلك الأحكام. ومقصود أن من عليه الصلوات يرتبها على حسب ترتيبها كما فاتت, فإذا كان عليه ظهر وعصر ومغرب وعشاء يرتبها الظهر ثم العصر ثم المغرب والعشاء, الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. وأورد حديث
عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء, وأنه بعدما ذهب قسم كبير من الليل أمر بلالا فأذن ثم إنه صلى أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ثم أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء, فتكون العشاء مؤدات في وقتها والثلاث التي قبلها إنما هي قضاء بعد خروج الوقت. وهذا قيل إن هذا قبل أن تفرض صلاة الخوف, قبل أن يأتي يعني ما يتعلق بصلاة الخوف, وأن الناس يصلونها على حسب أحوالهم, فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. ولكن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض صلاة الخوف, وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات على حسب قضاء على حسب ترتيبها, فبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة, ويكون ذلك بأذان واحد وإقامات متعددة لكل صلاة.
قال حدثنا هناد
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن هشيم
عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو ثقة
صدوق
وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع بن جبير بن
عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عبيدة بن عبد الله
عن أبي عبيدة بن عبد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود
عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه, ولكنه جاء من طريق أخرى غير طريق غير هذه الطريق يعني ثبت يعني من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو هذا في حديث عن عمر أو عن
أبي سعيد
عن أبي سعيد نعم عن أبي سعيد نعم عن أبي سعيد أن فيه أنه في نفس المعنى الذي في حديث المسعود فيكون ذلك الانقطاع الذي في حديث مسعود لا يؤثر لوجود شاهد له من حديث أبي سعيد وهو متصل صحيح.
قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرة ذكره وهو مطابق لما جاء في حديث مسعود. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
يعني رجاله كلهم ثقات وفيه هذا الانقطاع ولكن هذا الانقطاع لا يؤثر لأنه وجد حديث يشهد له وهو بمعناه عن أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح متصل.
قال وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه وهو قول الشافعي.
قال إيش قال اختاره جماعة
وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها
وهو الذي اختاره جماعة من أهل العلم أو بعض أهل العلم إذا فاته فوائد فإنه يقيم لكل صلاة وإن صلى الصلاة بدون إقامة صح إن صلى الإقامة بدون جهد لأنه ليس من شرط الصلاة الأذان والإقامة فلو صلي الصلاة بدون أذان وإقامة فإنها تصح.
قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله إن صليتها. قال فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه هو يتعلق بصلاة العصر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخرها بسبب انشغاله بالمشركين يوم الخندق وأن عمر رضي الله عنه يعني حصل له ذلك وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصليها فقال إن صليتها يعني ما صليتها إن صليتها
نعم
إن صليتها يعني معنى ما لأن إن تأتي بمعنى ما ويعني هنا بمعنى يعني ما صليتها. وهذا هو الذي رجحه شيخنا الشيخ الأمين الشنقيط رحمة الله عليه أن قوله إن كان الرحمن الولد فأنا أول العابدين قال ما كان الرحمن الولد فأنا أول العابدين يعني فليست هي شرطية وإنما هي نافية وذكر يعني الأدلة يعني على ذلك وترجيح يعني هذا القول فقال إن بمعنى ما ومعنى ذلك أنه ما كان الرحمن ولد فأنا أول عابدين له ما كان الرحمن ولد فأنا أول عابدين فتكون إن بمعنى ما نافية وهذا من جنسه لأن قال إن صليتها يعني ما صليتها لأن إن تأتي بمعنى ما بمعنى النافية بمعنى ما النافية. ثم إنه توضأ وصلى العصر ثم صلى المغرب والحديث الذي سبق أن مر أنه الصلوات الأربع ويحمل هذا على تعدد الأيام أن في أيام حصل كذا وفي يوم حصل كذا في يوم حصل أن شغل عن ثلاث صلوات وفي يوم شغل عن صلاة فيكون التوفيق بين حديث جابر وحديث أبي سعيد وحديث عبد الله مسعود هو أن الخندق يعني كان أياما فيكون في يوم حصل فيه تأخير ثلاث صلوات وفي يوم حصل فيه تأخير صلاة فلا يكون هناك تعارض وتنافي بين حديث جابر الذي فيه ذكر صلاة العصر فقط وبين حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد الذي فيه ذكر صلاة الظهر والعصر والمغرب وأنه أداها عليه الصلاة والسلام في الليل.
قال حدثنا محمد بن بشار بن دار
محمد بن بشار بن دار هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وقد ذكره باسمه ولقبه هنا. نعم.
عن معاذ بن هشام.
معاذ بن هشام صدوق أخرج له
أصحاب
الكتب.
عن أبي.
عن أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر.
ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب في صلاة الوسطى
ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر
ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقيل الظهر. باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقيل
إنها
وقيل أنها الظهر. والصلاة الوسطى التي جاء تنصيص عليها بالقرآن في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأنه نص عليها، ويكون ذلك من عطف الخاص على العام، لأن الصلوات فيها الوسطى، ولكن كونه يحافظ على الصلوات كلها ثم ينص على الوسطى فيه بيان الاهتمام بالخاص، وأنه ذكر مرتين، مرة مع غيره في العموم لأنه داخل تحت الصلوات، لو لم يأتي الصلاة الوسطى فإنه داخل، ثم جاءت الوسطى صلاة الوسطى فيكون ذكر مرتين، ذكر العصر مرتين، مرة في اللفظ الذي يشمل الصلوات كلها الخمس، ومرة في اللفظ الذي يخصها وهي الوسطى، فيكون التنصيص عليها للاهتمام بها وبيان عظم شأنها وأنه يحافظ عليها كما يحافظ على جميع الصلوات، ولكن هذا يدل على عظيم شأنها. ولهذا جاء فيها حديث تدل على خطورة تأخيرها أو خطورة، وقد مر الحديث الذي فيها كأنما وتر أهله وماله، ومر الحديث وأيضا الحديث الذي فيها قد حبط عمله، وكل هذا يعني يتعلق بصلاة العصر وهو دال على أهميتها وعلى عظم شأنها. وقد جاء فيها أقوال عديدة، جاء فيها أنها الفجر وجاء أنها الظهر وجاء أنها العصر وجاء أنها المغرب وجاء أنها العشاء وجاء أنها صلاة واحدة لا بعينها، ويكون من جنس إخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة، وجاء أنها مجموع الصلوات الخمس كلها يقالها الوسطى. ولكن القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها العصر، أنها العصر، وتوسطها والله أعلم، لعل ذلك من أجل أنها هي الوسطى بعدما فرضت صلاة ليلة الإسراء، ومعلوم أنها فرضت في الليل، ويأتي ترتيبها بعد ذلك الفجر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فتكون الوسطى هي العصر لأنها متوسطة بين الفجر والظهر وبين المغرب والعشاء. وإن كان التنفيذ إنما حصل بالبدء بالظهر كما سبق أن مر، لأن جبريل لما نزل وصلى بالنبي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ولكن بعد الفرض هي الوسطى بعد وقت الفرض، هي الوسطى بعد وقت الفرض، فإنها تكون متوسطة بين الصلوات الباقية اثنتان قبلها واثنتان بعدها. أورد الحديث
عبد
المسعود رضي الله عنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر.
نعم.
صلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا تنصيص، هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعيينها، وعند ذلك يكون الأمر يكون الأمر واضحا جليا لثبوت الدليل على أنها العصر، فتكون الأقوال الأخرى كلها مرجوحة، كلها مرجوحة، وأرجحها هو هذا الذي فيه التنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها العصر في هذا الحديث وفي غيره.
قال حدثنا محمود بن غيلان
محمود بن غيلان هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود الطيالسي.
عن أبي داود الطيالسي وسليمان بن داود هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وأبي النضر.
وأبي النضر هاشم
بن القاسم.
هاشم القاسم ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن محمد بن طلحة بن مصرف.
محمد بن طلحة المصرف وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له
أصحاب الكتب إلا النسائي ففي مسند علي.
أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي فقد أخرجه في مسند علي.
عن زبيد.
عن زبيد اليامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مرة الهمداني.
عن مرة طيب الهمداني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مسعود.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد نرى ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمره بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر.
ثم ورد حديث سمره بن جندب صلاة الوسطى صلاة العصر وهو من رواية الحسن عن سمره. ورواية الحسن عن سمره معلوم أن فيها ثلاث أقوال: قول بأنه سمع حديث العقيقة وهذا لا إشكال فيه وأنه لم يسمع غيره، والقول الثاني بأنه سمع مطلقا، والقول الثاني بأنه لم يسمع مطلقا، ولكن كون سمع حديث الحقيقة هذا صحيح وقد جاء في البخاري لكن هذا الحديث حديث ابن مسعود الذي قبله شاهد له، حديث ابن مسعود الذي قبله في أنها العصر شاهد له، فيكون ذكر الانقطاع أو احتمال الانقطاع الذي فيه وبين الحسن وبين ثمرة يدل عليه ثبوته من طريق وهي طريق ابن مسعود أو حديث مسعود الذي تقدم قبل هذا.
قال حدثنا هناد عن عبده
بن سليمان ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سعيد عن قتادة
سعيد هو بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن قتادة مر ذكره.
عن الحسن
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سمرة بن جندب
سمرة بن جندب رضي الله عنه وحديث أخرجه أصحابه في الستة.
قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت.
وفي الباب عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه مر ذكره وابن مسعود مر ذكره والمقصود الحديث الذي مر قبل هذا وزيد بن ثابت أخرجه أصحابه في الستة.
وعائشة
وعائشة هم المؤمنين وهي أحد السبعة أحد الأشخاص السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وحفصة
وحفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين وحديثها أخرجها أصحابه في الستة.
وأبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا.
وأبي هاشم بن عتبة
وأبي هاشم بن عتبة وهو
صحابي خرج الترمذي والنسائي بن ماجه
صحابين خرج الترمذي والنسائي بن ماجه.
قال أبو عيسى قال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن ثمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه.
ثم ذكر عن البخاري وهو محمد بن إسماعيل عن علي بن دين أنه قال حديث ثمرة عن حديث الحسن عن ثمرة حديث صحيح وقد سمع منه وقد سمع منه ولكن الذي لا إشكال فيه أنه سمع حديث العقيقة وأما غيره ففيه خلاف. نعم. ولكن بالنسبة للحديث كما عرفنا الذي معنا له شواهد.
محمد عبد الله
محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث و نعم.
وعلي بن عبد الله
علي بن عبد الله المديني وهو ثقة أخرج له البخاري
أبو داود والترمذي والنسائي ابن ماجه
أبو داود والترمذي والنسائي ابن ماجه التفسير.
قال أبو عيسى حديث ثمرة في الصلاة الوسطى حديث حسن.
نعم حديث حسن يعني أنه جاء ما يعضده. نعم.
وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر.
وذكر أن هذا القول بأن الوسطى هي العصر هو قول أكثر العلماء أصحاب ومن بعدهم وذلك أرد الحديث في هذا وجاء عن زيد بن ثابت
وعائشة
وعائشة
صلاة الظهر.
أنها صلاة الظهر ولعله لم يبلغهم تلك الأحاديث التي فيها تنصيص على العصر.
وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح.
وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح الفجر. نعم.
ابن عباس وابن عمر
عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ابن عمر.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال سمعته من ثمرة بن جندب.
وهذا التنصيص على سماع حديث العقيقة من ثمرة من ثمرة بن جندب لأنه قال سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة سمعته من ثمرة فمعنى ذلك أن التنصيص على حديث العقيقة ثابت وموجود وقد جاء في البخاري وأما غيره ففيه الخلاف. نعم.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى
أبو موسى هذه كنية محمد المثنى وهو مشهور بكنيته ولهذا الحافظ في التهذيب تهذيب التهذيب إذا ذكر الشيوخ والتلاميذ يكتفي بقوله أبو موسى روى عنه أبو موسى فلان فلان وأبو موسى فالمقصود أبو موسى هو محمد المثنى يعني يذكره بكنيته لأنه مشهور بها وهو من رجال كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن قريش بن أنس
عن قريش بن أنس وهو
صدوق خرج له البخاري ومسلم أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
وهو صدوق خرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن حبيب بن الشهيد
عن حبيب الشهيد وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن سيرين
عن محمد بن سيرين ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث
بهذا الحديث الذي فيه أنه سمع حديث العقيقة أنه سمع حديث العقيقة.
قال محمد قال علي وسماع الحسن من ثمرة صحيح واحتج بهذا الحديث.
وقال محمد هو البخاري سماع الحسن من ثمرة صحيح واحتج بهذا الحديث الذي هو حديث العقيقة
مترجح شيء في هذه المسألة؟
أنها
سماع الحسن من
والله يعني الذي يبدو أنها كونها في الحقيقة هذا لا إشكال فيه، وأما غيره فيحتاج الأمر إلى يعني إلى دليل، إما يعني شيء ينص على السماع أو شيء يؤيد كما في الحديث الذي معنا، فإن صحة الحديث جاءت بالشواهد.
ما رأيكم في اختيار أحمد شاكر؟ يقول في سماع الحسن من ثمرة خلاف طويل قديم، والصحيح أنه سمع منه كما رجحه ابن المديني والبخاري والترمذي والحاكم وغيرهم. قال الحاكم في المستدرك بعد رواية حديث عن الحسن عن ثمرة، وحديث ثمرة لا يتوهم متوهم أن الحسن لم يسمع من ثمرة فإنه قد سمع منه. وانظر تفصيل الكلام في ذلك في التهذيب في ترجمة الحسن ونصب الراية.
هو السماع لحديث الحقيقة لا ما في إشكال، لا أصل السماع أصل السماع لا إشكال فيه، وإنما الكلام هو مدلس ويرسل، فلا يعني يقبل يعني شيء دلسه إلا بشيء يدل على التنصيص.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كنت تركت الصلوات في زمان مضى فكيف أقضيها؟ فقد أرشدني شيخ إلى أن أصلي بعد كل فريضة صلاة حتى أتيقن أني قد قضيتها، فما رأي فضيلتكم؟
إذا كان الإنسان كان تاركا للصلاة ثم وفقه الله وهداه وصار من المصلين بعد أن كان لم يكن من المصلين، فإن التوبة تجب ما قبلها، والله تعالى يتوب على من تاب عليه ولا يقضي، إذا كان تاركا للصلاة. وأما إذا كان يعني تاركا صلوات معينة محدودة يعني معروفة وكان مصليا ولكنه ترك يعني صلاتين أو ثلاثة كذا، فإنه يقضيها.
جاء في الحديث أن عمر سب الكفار، فيقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز سب الكفار في عصرنا وكيف يكون سبهم؟
سب الكفار يعني أقول الكفار هم أعداء الإسلام والمسلمين، وسبهم يكون بما يناسبهم يعني لكفرهم ولإيذائهم إذا كان عندهم يعني زيادة على الكفر، لأن الكفار يعني كما هم يتفاوتون في الخبث والشر يعني فيه، والكفر دركات، أو النار أهلها فيها دركات كما أن الجنة في الجنة درجات، الجنة في الجنة درجات، بعضهم فوق بعض وهؤلاء بعضهم أسفل من بعض، وهم متفاوتون في الكفر، ليسوا كلهم على حد سواء، فيهم من يكون أخبث في الكفر ومن أشد في الكفر من غيره، وفيهم من يكون مع الكفر صدا عن سبيل الله، ولهذا يقول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فمعلوم أن الكافر الذي يصد عن سبيل الله أخبث وأشد من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله، كلهم في النار وكلهم من أهل النار، وهم متفاوتون في النار في الدركات، فالذي يكفر ويصد عن سبيل الله أعظم وأسوأ وأسفل في النار من الذي عنده الكفر ودون أن يصد عن سبيل الله.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نسي الإنسان صلاة مثلا العصر ولم يذكرها إلا بعد يومين، فهل يلزم عليه أن يعيد تلك الصلوات مرتبة؟
لا، ما يعيد، لا يعيد، وإنما يأتي بالصلاة التي فادته فقط، والصلاة التي صلاها أداها في وقتها.
إذا صلى الإمام الصلاة قبل وقتها فهل نصلي معه؟ وما العمل في هذه الحالة؟
الصلاة في أول قبل وقتها هذا يعني إذا كان صحيحا وأنه لا إشكال فيه، والإنسان يعني إذا لم يصلي يترتب على ذلك مضرة، ويصلي يعتبرها نافلة ولا يعتبرها فريضة، ويصلي الفريضة في وقتها. لكن الناس يتفاوتون يعني في معرفة الحقيقة، قد يختلفون، يقولون في أول وقتها يكون قد يكون قول الذين قالوا أنها قبل وقتها ليس بصحيح، لأن الناس يتفاوتون في مسألة طلوع الفجر، في مسألة طلوع الفجر، لأن من الناس من لا يكفيه طلوع الفجر إلا أن ينضح ويعني ويظهر جدا، ومن الناس من يقول يكفي إذا طلع الفجر، إذا وجد الخط الأبيض المعترض في الأفق قد دخل، ومن الناس من لا يكفي حتى يظهر ظهورا بينا وظهورا واضحا، فهذا يحصل به التفاوت بين الناس، يحصل به التفاوت بين الناس. لكن إذا تحقق أن الصلاة توجد قبل طلوع الفجر وأن هذا لا إشكال فيه، فكونه لا يصليها، لا يصليها يعني قبل وقتها، وإن إذا صلىها معهم لابد أن يعيدها. وإن كان الأذان حصل قبل الفجر والصلاة حصلت بعد طلوع الفجر هذا لا إشكال فيه، لأن الصلاة أديت في وقتها. وإن كان الأذان قبل الوقت، وإن كان الأذان قبل الوقت لا يؤثر، وإنما لا يؤثر كون الصلاة توقع قبل الوقت. أما إذا وجد الأذان قبل الوقت ووجد الصلاة بعد الوقت فهذا ما في إشكال، جائز صحيح.
في الحديث الأول عن الأمراء الذين يمتون الصلاة ثم قال وصلي معهم، هل الأمر بالصلاة مرة أخرى مع الجماعة للوجوب أم للندب؟
الذي يبدو أنها يعني أنها للوجوب، لكن هذا فيما إذا كان في الوقت، أما إذا كان يعني قد خرج الوقت فإن الصلاة لا تصلى بعد وقتها، الذي إذا خرج الوقت إلا إذا قضى الإنسان عن نفسه من الأمراء.
يقول رجل نام عن صلاة العصر واستيقظ في على صلاة المغرب فدخل المسجد وصلى معهم المغرب، فماذا يفعل؟ هل يصلي العصر ويعيد المغرب؟
كان عليه أن يبدأ بالعصر، ولكنه ما دام أنه صلى العصر وكان جاهلا ولم يعرف فإنه يصلي الذي فاته، وصلاة اللي صلىها مع جماعة صحيح. مثل ما لو لم يذكر أو لم يمس إلا بعد يعني 20 يوما أو قريبا من ذلك، إنسان حصل من هذا الشيء يسأل بعد مدة طويلة، فلو كان يلزمه معناه أنه يلزم يعيد تلك الصلوات الكثيرة.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم الصوم في اليوم الذي ولدنا فيه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين لأنه اليوم الذي ولد فيه؟
هذا لا يجوز، يعني كل واحد يعني يصوم اليوم الذي ولد فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال ذاك يوم ولدت فيه، فذاك يوم ولدت فيه ولدت فيه، ويوم الاثنين جاء في فضله حديث مع الخميس، جاء في فضله وفضل الخميس. صيام الاثنين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة في فضله وفضل صيام الخميس، وأيضا جاء في الحديث الصحيح قال ذاك يوم ولدت فيه. وهذا الذي جاء في الحديث على خلاف ما فيه المفتونون بالموالد، فإنهم لا يتخذون من يوم المولد مناسبة للصيام، وإنما يتخذون ذلك مناسبة للأكل والشرب والاستمتاع، هذا هو شأن أهل الموالد. ومن المعلوم أن هذه الموالد التي يحدثها الناس هي من البدع المحدثة، ومعلوم أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة الخلق جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباع السنن ولا تكون بالبدع والمحدثات. ومن المعلوم أن الموالد والحفلات من الموالد ما لها أصل في الشرع، ومضت قرون ثلاثة 300 سنة كاملة لا يوجد فيها شيء اسمه المولد، يعني من ناحية الاحتفال بالمولد أبدا لا وجود لذلك. والكتب التي ألفت في القرن الثالث وما قبله لا ذكر فيها للموالد، وإنما الموالد جاءت في القرن الرابع، أحدثت وولدت في القرن الرابع. ومن الذي أحدثها؟ رافضة العبيديون الذي حكموا مصر في القرن الرابع، هم الذين أحدثوها. فقد ذكر المقريزي في تاريخ مصر المواعظ والاعتبار والخطط والآثار ذكر أنهم أحدثوا ستة موالد, أنهم أحدثوا الموالد وأنها ستة: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم, وميلاد علي, وميلاد فاطمة, وميلاد الحسن, وميلاد الحسين, وميلاد الحاكم الموجود من حكامهم. أحدثوا ستة موالد. ثم أيضا ما هو الدليل على أحداثهم إياها؟ تقليد النصارى, أن النصارى احتفلون بعيسى في ميلاد عيسى واحتفلون بميلاد محمد عليه الصلاة والسلام, فهي بدعة أحدثها الرافضة, والعمدة فيها أو القدوة فيها النصارى, فهي ظلمات بعضها فوق بعض, ظلمات بعضها فوق بعض, أحدثها الرافضة الذين حتى مصر, والدليل هو تقليد النصارى, والدليل هو تقليد النصارى. ومعلوم أن لو كان ذلك من الدين لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم, ولا فعله الخلفاء الراشدون, وفعله من بعدهم, لكن مضت قرون ثلاثة كاملة لا وجود فيها لذكر الموالد والكلام في الموالد, لأنها لم تولد بعد, ميتة كانت في ذاك الوقت, وإنما ولدت بعد ذلك, ولدت بعد ذلك ونشأت بعد ذلك عن طريق الرافضة الذين حكموا مصر. ومن أحسن ما كتب في قضية المولد وبيان يعني بدعته, وأنه ليس له يعني ليس من الدين, كتاب الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله, القول الفصل في حكم في بيان حكم الاحتفال بمولد خير الرسل, القول الفصل في بيان حكم الاحتفال بمولد خير الرسل صلى الله عليه وسلم, فإنه من أحسن ما كتب في هذا الموضوع.
بالأمس سألتم عن حديث في العين أن أكثر موت هذه الأمة في العين, قام الأخوان بالتخريج. الأول: حديث أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس, قال الشيخ الألباني يعني بالعين. والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 747 عن من حديث جابر, وقال رواه الطيالسي في مسنده والبزار. وذكر الأخ ثانيا أن الحديث أخرجه البزار وابن أبي عاصم وحسنه الحافظ بن حجر كذلك. هذا بالنسبة للحديث الصحيح. هناك حديث آخر حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع: نصف ما يحفر لأمتي من القبور من العين, قال عنه الشيخ الألباني موضوع في السلسلة الضعيفة رقم الحديث 1648 من حديث أسماء بنت عميد, رواه الطبراني في المعجم الكبير.
نعم,
هذا من الحديث. سائل يقول: شاب زوج امرأة بدون إذن أبيها, فما حكم عقد هذا الزواج؟
من عقد لها؟ هل عقد لها ولي أو بدون أو عقد في نفسها؟ الزواج لا يصح إلا بولي, لأنك أهل الولي وشاهد العدل, وهذا مما كان في الجاهلية من الأحكام التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام, أنه يأتي يعني الرجل إلى الرجل فيطلب منه وليته, أو يعني يخطب منه وليته فيعني فيزوجها إياه, وجاء الإسلام وأقر يعني اعتبار الولي وأنه لا بد منه في النكاح, فلا نكاح إلا بولي. وهذا إذا كان هذا يحتاج الأمر إلى تجديد العقد.
يقول: هذه امرأة سائلة تسأل, قالت لها زميلة: إذا أصابك جرح فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عنك ألم الجرح, هل هذا صحيح وهل هذا مخل بالعقيدة؟
والله ما نعلم بهذا أساس, والجروح يعني أي جرح يصيب الإنسان يصلي عنه ينتهي, لا أقول لا نعلم لهذا أساس, وهذا من الرجم بالغيب.
يقول: هل زوج البنت يكون محرما لزوجة أبي زوجته؟
زوج البنت؟
إيه, محرما لزوجة أبي زوجته؟
لا,
التي هي ليست أمه.
لا 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 أبدا, هذه أجنبية من التي هي من محارمه أم زوجته وأمهاتها جداتها سواء من جهة أمها وأبيها, لقول الله عز وجل: وأمهات نسائكم, وأما هذه ليست من أمهات النساء, بل يجوز أن يتزوجها، بل يجوز أن يجمع بينها، يجوز أن يجمع الرجل بين بنت الرجل ومطلقته أو المتوفى عنها، يعني اللي هي غير أم زوجته، يجوز أن يجمع بينهم لأنها أجنبية ما لها علاقة بزوج البنت، وإنما لها علاقة أمها وجداتها، أمها وجداتها، هؤلاء من محارمه لقول الله عز وجل ولا تنكحوا أمهات نسائكم. وأما زوجة الأب التي هي ضرت أم زوجته فإنها أجنبية منه، ولهذا كما قلت يمكن أن يجمع الرجل بينها لو مات عنها فإنه يتزوجها ويجمعها إلى بنت الرجل جائز.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله.